بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة التغابن كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن ما خاطب الله تعالى به المؤمنين في الانتباه للأزواج والأولاد والمال والتعامل فيها ومعها بالطريقة الشرعية، حيث وصف الله تعالى الأزواج والأولاد بأنهم عدو، وأمر بالحذر من أن يغلب الإنسان العاطفة فيجروه إلى ما يريده المهالك، وأن التعامل معهم يجب أن يكون على ما يرضي الله مما يحقق الطاعة وينبذ المعصية. ثم إن الله جل وعلا قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، حيث أنها تشغل الإنسان عن جلائل الأمور وربما جرته إلى ارتكب محظور. بعد هذا خاطبنا الله جل وعلا بخطاب هو بشرى لكل مؤمن، واشتمل على جملة من المسائل الهامة في حياة كل فرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. قوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، خطاب لكل واحد منكم بأن يعمل جهده وطاقته فيما يرضي الله جل وعلا. فالإنسان مأمور بأوامر ومنهي بنواهي، فالأوامر ينفذها إلى أن يصل إلى درجة العجز فينتقل إلى ما دونها، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن إذا كنت تستطيع أن تصلي قائم لا تصلي جالس، وإذا كنت لا تستطيع القيام وتستطيع الصلاة جالسا فلا تصلي وأنت مضطجع، لكن إذا عجزت عن القعود صلي وأنت مضطجع فعلى جنب ولا حرج عليك، لكن لا تترك تنفيذ الأمر إذا كنت تستطيع التنفيذ. فالأوامر مطلوب تنفيذها إلى درجة العجز، إذا وصلت إلى درجة العجز انتقل إلى ما دونها. الإنسان مطالب بصيام رمضان، إذا كان إنسانا لا يتحمل الصيام بسبب مرض مزمن لا يستطيع معه أن يواصل الصيام، أو أنه إنسان كبير يشق عليه ترك الطعام والماء مدة الصيام، فإنه يترك الصيام وينتقل إلى ما دونه وهو الإطعام. وأما إذا كان مرضه عارض ويرجى شفاؤه فإنه يفطر ولا ينتقل للإطعام، لكن إذا شفي فإنه يصوم قضاء يقضي ما فاته. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأما النواهي التي نهى الله تعالى عنها أو نهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، المطلوب الوقوف عندها وعدم تجاوزها، لأن النواهي لا تحتاج منك إلى عمل، ولا يقال عن الإنسان إنه لا يستطيع أن يترك، لأن الترك ليس فعلا ينظر فيه في الاستطاعة، وإنما هو عدم فعل، وكل ما في الأمر أن لا تفعل، وحينئذ تنفذ النواهي. فتنفيذ النواهي امتنع عنها، ولا يقال فيها امتنع قدر استطاعتك، وإنما امتنع حتما. ولهذا ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. رواه أبو هريرة وذكره البخاري ومسلم في صحيحيهما. هذه القاعدة التي حددها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالنواهي لا يقال فيها انتهي عن كذا إذا كنت تستطيع، لأنك تستطيع حتما، كل ما في الأمر أن لا تعمل، وعدم العمل لا يحتاج إلى استطاعة، الذي ينظر فيه الاستطاعة هو العمل، هل يستطيع أن يعمل أو لا يستطيع، أما هل يستطيع أن يترك أو لا، هذا كل أحد يستطيع، لأنه يتوقف، وعدم العمل لا ينظر فيه إلى أن يقال هل يستطيع أو لا يستطيع. هذه المسألة يطبقها كل فرد منا على نفسه وفي تعامله مع ما يحيط به من الموجودات، لأن كثيرا من الأمور تحتاج منك أن تتركها. اترك شرب الدخان، يقول أحدهم أنا ما أستطيع. لا تستطيع، توقف عن التدخين. التدخين هو الذي ينظر فيه هل تستطيع أن تدخن أو لا، أما ترك التدخين لا يقال فيه أنك لا تستطيع، كل ما في الأمر أن لا تدخن. وكذلك يقال في كل المحرمات: لا تتعامل بالربا، لا تعمل الغيبة والنميمة، لا ترتكب فاحشة، لا تسرق، لا تزني، لا كذا، كلها هذه تروك، اتركها وانتهت المسألة. ولا تقول أنا لا أستطيع أن أترك الربا، لا تستطيع أن تترك الربا، لا ترابي وحينئذ ما حصل ربا. وهكذا يقال في بقية الأمور، لكن الأوامر نفذها، وإذا عجزت فإن الله يعذرك، لأنه يعلم أنك اجتهدت في تحصيله ولم تستطع فعجزت، وحينئذ ذهب الأمر الذي أمرت به عند هذه النقطة، توقف، لأنك وصلت إلى درجة تعجز. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. المسألة الثانية توضيح أيضا لهذه المسألة. قال بعض، ذكر ابن كثير رحمه الله أن بعض المفسرين كما رواه مالك عن زيد بن أسلم أن هذه الآية أنها ناسخة للتي في آل عمران، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثني يحيى بن عبد الله ابن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء هو ابن دينار عن سعيد بن جبير في قوله فاتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال لما نزلت الآية اشتد على القوم العمل، لما نزلت هذه الآية على الصحابة رضي الله عنهم اشتد عليهم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم، فأنزل الله تعالى تخفيفا على المسلمين فاتقوا الله ما استطعتم، فنسخت الآية الأولى. الصحابة رضي الله عنهم لما نزل عليهم قول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته كانوا يجتهدون في تقوى الله لأجل أن يحققوا حق التقوى، يعني كامل التقوى، واجتهدوا في ذلك وعملوا حتى أنه شق عليهم، فصار أحدهم يقوم الليل يقوم في الصلاة حتى تورمت أقدامهم من طول القيام، وكانوا يطيلون السجود حتى أن جباههم تقرحت من طول مكثها على الأرض، لأنكم تعرفون أن بشرة الوجه هي أرق أنواع البشرة في الجسم، فإذا أن الإنسان أطال السجود ضعفت تلك البشرة وأصيبت بشيء من الخشونة أو التقرح. هذا الذي حصل للصحابة رضي الله عنهم لأجل أن يحققوا معنى حق تقاته، يعني كامل تقوى الله، فشق عليهم هذا الأمر، فأنزل الله تعالى تخفيفا عليهم هذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم، يعني على قدر استطاعتكم، ولا تكلفوا أنفسكم ما لا طاقة لكم به. المسألة الثانية قوله جل وعلا واسمعوا وأطيعوا. اسمعوا الأوامر التي تأتيكم من عند الله جل وعلا ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا يعني نفذوها، كونوا منقادين، يقول ابن كثير كونوا منقادين لما يأمركم الله به جل وعلا وما يأمركم به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تحيدوا عنه يمنة ولا يسرة، ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا تتخلفوا عما أمرتم به، ولا تركبوا ما عنه زجرتم. هذه الجملة ينبغي أن يضعها الإنسان دائما بين عينيه، اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا لأوامر الله. الله جل وعلا ما أنزله من أوامر في كتابه مطلوب منها التنفيذ، وما أنزل من نواهي مطلوب منها الكف عنها، وكذلك ما جاءنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من أوامر ننفذها، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وكثير من الأحاديث التي مرت بنا في دروس مضت في هذه المادة وفي غيرها كلها هي تعليمات لأجل أن تتحول إلى سلوك يتمثله الإنسان في أيام عمره، فهذه الأوامر مطلوب تنفيذها، اسمع الأمر وتقيد به ونفذه على الواقع، وهذا هو نظام الإسلام. ديننا هو دين رحمة وكمال. وهو مدون بهذا القرآن وبهذه السنة. وأنت يا عبد الله مطلوب منك الالتزام بها أمرا ونهيا، بحيث أنك تتمثلها سلوكا في عقيدتك وفي عبادتك وفي معاملاتك وفي أخلاقك، فتكون هذه التعليمات طبعا وخلقا لك لا تحيد عنه. ثم إن هذا يوفر على المسلم الشيء الكثير، فنظام حياة المسلم هي ما دون في هذا القرآن والسنة، وليس الإنسان محتاجا إلى أن يبحث عن أعمال فاضلة أو أخلاق فاضلة أو معاملات فاضلة عند الآخرين. الخير كله عندك أنت، ومطلوب منك أن تنفذ فقط. فعليك الالتزام بهذا بأن تسمع وتطيع. واسمعوا وأطيعوا. والمسألة الثالثة قوله جل وعلا: وأنفقوا خيرا لأنفسكم. أنفقوا بمعنى أبذلوا المال مما رزقكم الله إياه على نفسك، على أهلك، على أولادك، على والديك، على أقاربك، على الفقراء، على المساكين، على ذوي الحاجات، في وجوه البر وأوجه الخير وسبل الطاعة. لأن هذا المال الذي منحته وصل إليك من الله، فهو الذي منحك إياه وسلطك عليه وجعله بيدك، فأحسن إدارته وأنفقه في الوجوه المشروعة، وأهمها الإنفاق على نفسك. لا تبخل على نفسك، وأنفق على زوجك، أنفق على والديك، على أولادك، على من حولك ممن يحتاج للمال، وأدي القدر الواجب عليك بلا من ولا أذى. أنفق في سبيل الله الزكاة الواجبة بلا من وبلا أذى، لأن هذه الزكاة التي تخرجها من المال الذي في يدك ليست لك. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال وصل إليك لا بحولك ولا قوتك، وإنما أعطاك الله إياه وسلطك عليه ليختبرك. وكيف تتعامل مع هذا المال؟ هل تأخذه من حله وتضعه في محله، أم أنك لا تبالي مما جمعت المال من حلال أو حرام، ولا تبالي في إنفاق هذا المال في أي وجه كان من حلال أو حرام؟ فالويل لك. فالإنسان مطلوب منه إذا أن الله ابتلاه بالمال أن ينتبه إلى أن هذا ليس علامة محبة الله أو تكريم، وإنما هو اختبار لك، لينظر كيف تتعامل مع هذا المال. هل يكون غنما لك بحيث سلطك على إنفاقه في وجوه الحق، أم يكون حسرة ووبالا عليك وعذابا، ويشتد بسببه حسابك يوم القيامة؟ ومن الأمراض الوبيئة الشح، ولهذا قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن الذي لم يوق شح نفسه فأولئك هم الخاسرون. فأنت أيها الإنسان أنفق، أنفقوا المال الذي بأيديكم، وهذا خبر، بعد هذا جاء خبر، إذا أنفقتم يكون خيرا لأنفسكم. إنفاقكم للمال هو المصلحة إذا كان في وجوه الخير، ولهذا قال: وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أحسن لكم. إذا أنفقتم المال أحسن لكم، لأن مالك هو ما أكلت أو تصدقت أو لبست. المال الذي تنفقه في لباسك أو في طعامك أو في سكنك أو تعطيه للمحتاجين، هذا هو مالك. وأما أن يبقى أرصدة لك في البنوك أو في عقارات أو غيرها، هذه ستكون للورثة، وسيكون عليك حسابها ولهم الاستمتاع بها، ويلاتها وعذابها سيبقى عليك، وأما الاستفادة منها فهي لك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. الذي تسلطت عليه وأنفقته في وجوه الخير على نفسك وأهلك وأقاربك وأديت الصدقة فيه، هذا هو مالك، والذي خلفته بعدك هذا للورثة. ولهذا الإنسان ليس له أن يتصرف بشيء من ماله بعد وفاته إلا في حدود الثلث، وليس له التصرف بأكثر من الثلث. لو أن إنسانا قال: أوصي بأن يصرف مالي بعد وفاتي في مجال كذا، فإنه لا ينفذ، لا ينفذ منه إلا الثلث فقط، إذا كان على جهة خير وبر. وهذه المسألة يغفل عنها كثير من الناس. والإنسان الذي لا يجتهد في هذا الأمر ويعتني بنفسه بأن يحسن إليها بالإنفاق في وجوه الخير يعتبر شحيح. والشح هو أشد أنواع البخل وأقبحها، لأنه بخل مع حرص. إنسان يبخل مع الحرص الشديد على جمع المال بغض النظر عن كون هذا المال أخذ من وجه مشروع أو لا، فلا يبالي بأخذ المال عن طريق الرشوة أو عن طريق التزوير أو عن طريق الربا أو عن طريق الميسر والقمار أو عن طريق التجارة بالمواد المحرمة، ثم يجد نفسه بعد ذلك يعذب بهذه الأشياء. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول ابن كثير رحمه الله: أي من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا داود بن قيس الفراء عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. انفرد بإخراجه مسلم رحمه الله. فهذا تحذير شديد من النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يقع في هذه الخصلة السيئة. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. فالإنسان المؤمن شأنه أن لا يكون شحيحا، وإنما يسارع في الإنفاق في وجوه الخير ووجوه البر، لأنه يرجو رحمة الله ويخاف من ذنوبه. وورد عن أبي الهياج الأسدي قال: كنت أطوف بالبيت فرأيت رجلا يقول: اللهم قني شح نفسي، لا يزيد على ذلك. فقلت له، فقال: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل ولم أفعل ولم أفعل. وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه المسائل ونحوها مهمة في حياة كل فرد من المسلمين. ثم ذكر المولى جل وعلا قضية نبه فيها أن من يوقى شح نفسه فإن له بشارة عظيمة، وهي وصفه بأنه من أهل الفلاح. ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا خبر من الله تعالى لمن اتصف بهذه الصفة أن يكون من هذا الصنف أهل الفلاح وأهل الظفر والفوز والمغنم. وثم بعد هذا ذكر الله جل وعلا مسألة لها ارتباط بهذا، قال جل وعلا: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، معروف القرض عندكم، إنسان محتاج وجاء إليك ويطلب منك مبلغ من المال ينتفع به فترة من الزمن ثم يرده إليك، أليس هذا هو القرض؟ إذا اقترضت من شخص مثلا 1000 فإنك تردها 1000 بلا زيادة وبلا نقصان، هذا هو القرض الحسن. الله جل وعلا يقول لكم، وهذا خطاب لكم أنتم ليس لقوم آخرين، أنتم المعنيون به وأمثالكم من حين نزول القرآن إلى أن تقوم الساعة: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يرده إليكم. بمقداره؟ قال: لا. الضعف؟ لا. الضعفين، 3، 4، يعني إذا أعطيت 1000 يعطيك 2000؟ مستحيل. أعطيته 1000 يعطيك 4000؟ مستحيل. الله تعالى يقول: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. وورد في آية أخرى في البقرة: يضاعفه له أضعافا كثيرة. وورد أيضا أن المضاعفة تصل إلى 700 ضعف في قوله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء أكثر من هذا. يعني إذا أعطيت شخصا ريالا يرد عليك 700 ريال، هذا مبلغ خيالي ولا يتصور في تعاملات البشر، لكنه من عند الله تعالى بشر به، فالله تعالى يضاعفه أضعافا كثيرة ويرده إليك. فأنت عندما تتصدق، والمراد بهذا القرض هو ما تدفعه أنت أيها الإنسان في وجوه البر، ما تنفقه في وجوه الخير، حتى ما يضعه الإنسان في امرأته، الطعام الذي تشتريه لأولادك وزوجتك وأنت تحتسب بهذا الأجر عند الله يعتبر صدقة ويعتبر قرض. بس لابد أن تستحضر أنك تتقرب إلى الله تعالى بهذا المعنى، وتريد الثواب، تريد أن تعف أولادك وتحسن إليهم، ولا يكون فيه إسراف ولا تبذير، ولا يكون فيه عبث ولا أموال مواد محرمة أو مواد لا داعي لها أو فيها شيء من العبث ونحو ذلك، وإنما تنفق بقدر على قدر الحاجة، وليس فيه شيء من المباهات ولا من الخيلاء ولا من الفخر، وإنما تنفق على قدر الحاجة. وما تنفقه في سبيل الله على الفقراء وعلى المساكين وفي وجوه البر من المشاركة في مشاريع خيرية ونحوها، كل هذا داخل في مسمى القرض. الزكاة الواجبة لا تعطى إلا في الأصناف 8، لكن غير الزكاة الواجبة، صدقة التطوع، تسهم فيها في كل مجالات الحياة، من بناء مساجد، بناء دور للأيتام، مساعدة في مصحات، مساعدة في إنشاء دور للعلم ونحو ذلك، كل هذا يدخل في وجوه البر. فالله تبارك وتعالى أخبركم بأنه يضاعفه لكم. المسألة الثانية وهي أيضا هدية كبرى من الله تبارك وتعالى، وهي أنه يغفر لكم ذنوبكم الأخرى. عندكم ذنوب وعندكم خطايا، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن إذا أنك كنت ممن يتصدق ويحسن، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والله تبارك وتعالى يغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم. يقول ابن كثير: مهما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاؤه، ونزل ذلك منزلة القرض له. أي أن الله تعالى يخلف عليك إذا أنفقت مالا في وجوه البر، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال قط. وجاء النص على هذا في قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، بمعنى أن الإنسان المرابي يمحق ماله ويتلف، وهو يريد أن يحصل على زيادة ربوية، يأخذ فوائد من البنك أو غيره من الناس، فيتلف أصل ماله كله. وأما الصدقات فإن الله تعالى يربيها، يعني ينميها، كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل العظيم. من تصدق ولو بشق تمرة، بنصف تمرة، فإن الله تعالى ينميها ويضاعفها حتى تصير مثل الجبل العظيم. إذن ما نقصت صدقة من مال قط. وفي كل يوم ينزل ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. فلا يظن الإنسان أنه إذا دفع الزكاة أنه خسر، بل إنه ربح في ناحيتين: أولا ماله في الدنيا سيخلف عليه وسيعوض، الناحية الثانية ما يجده مضاعفا 700 ضعف أو أكثر في يوم القيامة. المسألة الأخرى في هذه الآية قوله جل وعلا والله شكور حليم. الله شكور حليم، شكور أي أن الله جل وعلا يجزي على القليل كثيرا، يجزي على القليل كثير، فهو يشكر لك فعلك، يحمدك على تصرفك وعلى إحسانك، ولا ينكر عملك، وهو جل وعلا حليم يصفح ويغفر ويستر ويتجاوز عن الذنوب وعن الزلات وعن الخطايا وعن السيئات. هذا هو ربنا الذي نعبد، هذا هو الإله الذي له نركع ونسجد، هذا هو الإله المستحق للعبادة، هذا هو الإله الذي يجب أن يفرد بالعبادة، يجب أن يفرد باللجوء إليه، فلا يلجأ الإنسان إلى غيره، لا يذهب إلى صاحب الضريح ويطلب منه حاجته، وهذا هو ربه، لا يذهب إلى قبر الولي ويطلب منه المدد والعافية، وهو عبد لله، وربه هو هذا الإله الشكور الحليم. من العيب والعار والخزي والمذمة أن نرى في عالمنا الآن في كثير من بقاع الدنيا أناس قد وصلت أعمارهم إلى 60 أو 70 يذهب إلى ضريح الولي فلان ومعه الذبيحة يذبحها، أو إلى قبر السيد فلان ويذبح ما عنده ثورة ويطلب منه المدد ويطلب منه العافية. أين الناس عن هذه الآيات التي بين أيديهم؟ ينسون الله الذي قال ادعوني أستجب لكم، ويذهب إلى جثة من مئات السنين لا يستطيع أن ينفع نفسه بشيء، فكيف ينفعك أنت يا غبي؟ أين العقول؟ أين الأفهام؟ أين المدارك؟ لماذا الناس إلى وقتنا هذا يعملون هذه الأعمال ولا أحد ينبههم ولا أحد يعلمهم أنهم إنما خلقوا لعبادة الله وحده وليس لعبادة هذه الأضرحة؟ الله تعالى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلماذا لا يأخذون بهذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولماذا لا يكونوا مثل محمد صلى الله عليه وسلم في العبادة ويتركوا عبادة غير الله وتكون العبادة كلها لله؟ أليس الله هو الذي خلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا، ليسوا سواء، الذي خلق هو الله وغيره لم يخلق شيء، فلماذا يعطى شيئا من العبادة؟ لا يصلح أن يستمر الناس على هذا، ولا يسع كل إنسان يعرف أحدا يذهب إلى هذه الأضرحة أن يسكت عن مناصحته، بل لابد أن يبين له الحق الذي جاء من عند الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركنا على المحجة البيضاء ليل وكنهارية لا يزيغ عنها إلا هالك. لا نريد الناس أن يهلكوا، نريدهم أن يعبدوا الله على بصيرة ويفوزوا بالمغنم ويذهبوا إلى الجنة ويكونوا مع رسولهم صلى الله عليه وسلم فيها، لا أن يكونوا مع الشيطان ومع أبي جهل وأبي لهب في أسفل سافلين نعوذ بالله من غضب الله. الله حليم والله شكور، علينا أن نلجأ إلى الله ونتوب إلى الله ونستغفر الله، فإن ربنا كريم وحليم وغفور وشكور، علينا أن نصحح أخطاءنا ونستقيم على الحق ونوضح لأنفسنا حقيقة ما خلقنا لأجله، وأن نربي أولادنا ونشئتنا على التوحيد وعلى حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حب صحابة رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى الله وسلم على رسولنا. ينبغي أن يكون فخرنا واعتزازنا بديننا، لا أن تكون ناشئتنا همهم وغايتهم هو تشجيع اللاعب الفلاني أو الفنان الفلاني. أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي؟ أين العشرة المبشرين بالجنة؟ أين هم في نفوس هؤلاء؟ مجهولون، لا يعرفون عنهم شيء. والسبب الأب والأم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ربوا أولادكم على التوحيد، ومروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، حتى يتربوا على المساجد ومعرفة الله والقيام بما خلقوا من أجله، لا أن يكونوا يعيشون يأكلون ويشربون ويتنعمون بالأطعمة كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الله جل وعلا ختم هذه السورة بقوله تبارك وتعالى: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. يا ويلنا من الله، ربنا جل وعلا عالم الغيب والشهادة، يعني مهما فررت أو عملت أعمال مختفي تظن يا مسكين أن لا أحد يطلع عليك، لا، كاميرات سرية وكل شيء مسجل عليك. الله تعالى يعلم الغيب وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فلا تظن أنك بمأمن ولا أحد يطلع عليك إذا أطفأت أنوارك وأغلقت أبوابك وأرخيت أستارك، بل إن ربنا جل وعلا عالم بحالنا، لا يخفى عليه شيء من أمرنا، أظهرناه أو أخفيناه. عالم الغيب الذي نخفيه، وعالم الشهادة الذي نظهره، فالكل مطلع عليه، لا تخفى عليه خافية. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم حركة الحيتان في قيعان البحار والمحيطات، وكل شيء بأمره وتدبيره. ألا نخاف من ربنا؟ ألا نستحي؟ ألا نستحي؟ ونحن غدا ستنشر سجلاتنا ويقال للإنسان اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك. تمكن من هذا الشيء؟ ما تستطيع. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولا يظلم ربك أحدا، تأملوها جيدا. ثم قال جل وعلا: العزيز الحكيم. الله جل وعلا هو العزيز، العزيز الذي لا يقهر ولا يغالب، وما أراد لا بد أن يكون، فما أراد الله لا بد أن يقع، ولا يظن الإنسان أنه عنده من القوات والقدرات والاحتياطات ما يمنع عنه ما أراد الله به، كلا، ما قضى الله كائن، عليك وعلى غيرك. والله تعالى حكيم، لا يعمل عملا إلا لحكمة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. فكل ما يقع في هذا الكون هو لحكمة يعلمها، قد تكون ضارة بفريق ونافعة بفريق، لكن هي لحكمة يعلمها الله، هي المصلحة. وقد يغضب الإنسان من بعض الأمور ويحتار فيها، لكن حقيقتها ومآلها هو لمصلحة وإسعاد الأمة. قد يكون بعضهم ضحايا لها ويستحقون أن يكونوا ضحايا، وبعضهم قد يكون لأجل أن ينتبه لأخطائه. ومن ذلك ما يجري في الساحة وما تشاهدونه، كثير من الأحداث نكرهها، لكن الله جل وعلا نوقن بأنه حكيم، وأنه لا يقع منه تصرف إلا لحكمة، فنتطلع إلى تحقيق المصلحة ونفتش أنفسنا وما فينا من عيب لأجل إصلاحه. وقد قال لنا ربنا جل وعلا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الناس يعيشون مثلا في أمن وصحة ورغد من العيش وطمأنينة، ثم تتغير هذه إلى خوف وقحط وجوع ومرض وغيرها، لأجل أن ينتبه الناس ويرجعوا إلى الله ويصححوا أخطاءهم ويتوبوا إلى الله مما هم فيه من مخالفات ومعاصي. فعلى الناس أن ينتبهوا لهذه الحوادث ويراجعوا أنفسهم، فإن سنة الله أنه لا يغير حال الناس إلا إذا أنهم هم تسببوا في هذا التغيير وتركوا ما أمروا به ورغبوا فيما نهوا عنه، وحينئذ يعاقبون لأجل أن يرجعوا إلى صوابهم ورشدهم ويستقيموا على الحق. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا. نسأل الله تعالى أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. نسأل الله تعالى أن يصلح فساد قلوبنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ونسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: ورد في الحديث في السبعة الذين يظلهم الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله. ويقول: في أي سن يطلق على الإنسان أنه شاب؟ الشاب هو من سن البلوغ إلى أن يتجاوز الإنسان 33، هذا هو سن الشباب، وما بعدها كهول إلى سن 60، ثم الشيخوخة. يقول: إذا كان المرء في بداية شبابه ارتكب كثيرا من الكبائر ثم تاب والتزم، فهل يدخل ضمن السبعة الله أعلم، لكن التوبة تمحو ما قبلها. الله تبارك وتعالى ذكر الشرك والقتل والزنا وبين أنها عظائم الذنوب، قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يقول إذا دخل الإنسان المسجد والإمام في التشهد الأخير ثم دخل معه وأقيمت جماعة بعد سلام الإمام، فهل يقطع صلاته ويدخل مع الجماعة الجديدة أم يكون له أجر جماعة ولو لم يدرك ركعة؟ لا، ينبغي له أن يقربها إلى نافلة، يجعلها مثلا صلاة ثنائية ركعتين ويسلم منها ثم يدخل مع الجماعة، هؤلاء الذين بدأوا الصلاة من جديد إذا رأى، وإن أراد أن يتمها فإنه أدرك جزءا من الصلاة الجماعة الأولى، والجماعة الأولى أفضل، لكن لا تسمى إدراك جماعة بمعنى له 27 درجة. يقول شهر شعبان هل له عبادة خاصة وهل يجوز صيامه كاملا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتم صيام شهر قط، وأكثر ما يصوم كان في رمضان، وسأله بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما يكثر من الصيام في شعبان، فقال إنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وقال أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فينبغي للإنسان أن يكثر من الصيام فيه، ثم إن الصيام فيه هو تعويد للنفس على الصيام وتهيئة لشهر رمضان، حتى أن الإنسان إذا جاء شهر رمضان يكون قد تعود على الصيام ولا يجد فيه شيئا من المشقة. لكن لا يصوم اليوم الأخير من شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، وقال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. يقول بعض الأحيان أجد في بنطالي أذى وأنا لا أعلم بذلك، وأحيانا أجده بعد الصلاة بساعة، ما الحكم؟ إذا كان يحتمل أن هذا الشيء أنه وقع الأذى على ثيابك بعد الصلاة فلا حرج عليك، صلاتك صحيحة. وأما إذا كنت تجزم بأن هذا الشيء قد يكون وقع أو يغلب على ظنك أنه وقع قبل الصلاة، فإنك تعيد الوضوء والصلاة إذا كان هذا الشيء خرج منك من السبيلين. وأما إذا كان شيئا جاء من الخارج، مثل بعض الناس الذين ابتلوا بأن تكون ملابسهم طويلة، أن يكون عليه بنطال طويل أو ثوب طويل أسفل من الكعب مما يصطدم بالأوساخ التي في العرض، فهذه لا تلتفت إليها، إذا كان رأيت فيه نجاسة تغسلها، وإذا كانت ليست نجاسة فلا حرج فيها. لكني أنبه إلى أن المسلم لا يجوز له أن تكون ملابسه إذا كان رجلا أسفل من الكعبين، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقوله إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار، سواء كان ثوب أو بنطال أو إزار أو مشلح أو قميص، كلها لا يجوز أن تكون أسفل من الكعبين، والكعبان هما العظمان البارزان أسفل الساق فوق القدم، هذا هو الحد، أسفل منه محرم، لا يجوز للإنسان أن تكون ثيابه أسفل من هذا المقدار. وعمر رضي الله تعالى عنه كان في مرض موته ودخل عليه شاب يزوره، فلما غادر رأى عمر رضي الله عنه أن ثوبه طويل فناداه يا غلام، فأجاب قال ارفع ثوبك فإنه أنقى وأتقى وأبقى، يعني أنقى من الأوساخ ما يصطدم بالشوك والحجارة والقذرات التي تكون في الطريق فلا يكون متسخا، وأبقى بحيث أن الحجارة والشوك لا يمزقه ولا يتشقق، وأتقى أي أتقى لله، لأن الإنسان إذا صار ثوبه طويل انتفخ وتباهى وخيل إليه أنه ينظر إلى الناس على أنهم كأنهم أقزام تحته، فينزه الإنسان نفسه عن أن يصاب بمثل هذا المرض فيبتعد عن الطرق الموصلة لهذا الأمر. يقول ما هي الأعمال التي يجب تجنبها أثناء خطبة الجمعة؟ الإنسان يجب عليه أن يستمع وينصت ولا يشتغل بغير هذا، بمعنى يفرغ ذهنه وجسمه وأعضاءه وحواسه للإنصات والاستماع، فلا يعبث ولا يشتغل بشيء آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، فلا يصلح أن الإنسان يشتغل بغير هذا. يقول ما حكم رفع اليدين أثناء الدعاء في خطبة الجمعة؟ إذا أن الإمام دعا ورفع يديه فترفع يديك، والإمام لا يرفع يديه في خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء، فإذا رفع يديه في الاستسقاء ترفع يديك وفي غيرها لا ترفعها. يقول جلسة التورك هل هي سنة وما صفتها؟ التورك تكون في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية، يعني الصلاة التي فيها تشهدان، التشهد الأول يكون افتراش تفترش قدمك اليسرى وتجلس عليها، وأما التشهد الأخير فإنك تتورك، ومعنى التورك هو أن تخرج قدمك اليسرى من تحت ساقك الأيمن وتنصب قدمك اليمنى وتكون إليتك على الأرض، هذا هو التورك وهو سنة في التشهد الأخير. أما الصلاة الثنائية مثل الفجر والنافلة فإنها افتراش. هذا يقول صلاة الجماعة في المسجد هل هي شرط لصحتها؟ نقول هي واجبة على الرجال، الرجال تجب عليهم الصلاة إذا كانوا يسمعون النداء فيجب عليهم، وإذا تأخروا عنها آثموا، وصلوا في البيت يسقط تضيع عليهم الفضيلة ويعرضون أنفسهم للإثم والعقاب، ولا يجوز التساهل في أمر صلاة الجماعة بالنسبة للرجال. وأما النساء بيوتهن خير لهن، والله أعلم، صلى الله على محمد.